إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: أنصره إن كان مظلوما يا رسول الله، أرأيت إن كان ظالما فكيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من ظلمه. هذا الحديث العظيم الذي كرر فيه صلى الله عليه وسلم تلك القاعدة التي كانت ترددها وما زالت ترددها الجاهليات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ويقال أن هذه العبارة كانت مثلا سائرا في العربي: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك تصحيحا لما فهمهم، ولكنه أمرهم بنفس الألفاظ وبنفس العبارة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والصحابة رضي الله عنهم الذين تشربوا روح الإيمان وعرفوا ما أمر الله به، وأن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأن الله عز وجل يأمر بكل حسن وينهى عن كل قبيح، قام رجل منهم لم تحفظ الروايات اسمه، لأن كبار الصحابة رضي الله عنهم يخجلون من أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم بلا شك قد حصل عندهم نفس الاستشكال الذي حصل عند ذلك الرجل. قال: أنصره إن كان مظلوما يا رسول الله، هذا ما علمتنا إياه يا رسول الله، فكيف إن كان ظالما؟ هل نعينه على ظلمه؟ وهذا هو المقصد من طرح النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبارة على أسماع أصحابه، أن يعرفوا أن حقوق الأخوة لا تنفصل ولا تتجزأ، وأنهم إن كانوا يرون قديما أن من حق إخوانهم عليهم أن ينصروهم حال ظلمهم، فإن هذا الأمر ما زال باقيا، ولكن مع تعديل جوهري: أن إعانة الظالم ونصرة الظالم هي في أن تحجزه وتمنعه عن ظلمه وترده إلى الحق ردا جميلا. فإذا أنت قد نصرته بأن أعدته إلى دين الله عز وجل وإلى الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، وحفظت عليه آخرته، ولعلك لو نصرته على ظلمه أن تكون أعنته على شيء من دنياه، ولكنه ينقلب عليه وبالا وخسارة في الدنيا والآخرة. وأصبح هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد المسلمين في تعاملهم مع بعضهم البعض، أنه ينبغي أن ينصر بعضهم بعضا في حال ظلمهم وفي حال وقوع الظلم عليهم. ولا شك أن هذا المعنى يتأكد إذا كان المسلم مظلوما ولا سيما إن كان مظلوما بسبب دينه، كما قال عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فينبغي على المسلم أن يكون مشغولا بهموم إخوانه في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يكون حريصا على نصرة إخوانه بأن يمنع الظلم عنهم متى استطاع إلى ذلك سبيلا، وأنه متى وجد فيهم نوعا من الظلم فإنه ينبغي أيضا أن يمنعهم هم من هذا الظلم. ومن هذا المنطلق فإننا نذكر أحوال إخواننا المنتسبين إلى الإسلام في الجملة في هذه الأزمة وفي هذه الفتنة العظيمة، فننصر كل واحدا منهم، ننصره إن كان مظلوما بأن نحاول أن ندفع الظلم عنه، ومن كان عنده شيء من الظلم أو كثير من الظلم فإننا نرد هذا الظلم عليه، وهذا هو عين النصرة التي ينبغي أن ننطلق منها. لأن كثيرا من الناس اليوم إنما يريدون أن يطبقون هذا الحديث بمفهومه الجاهلي الذي نفاه صلى الله عليه وسلم، والذي لا يرى نصرة لإخوانه إلا بأن يسكت عن الباطل الذي عندهم. فمتى رأى المسلم لإخوانه عليه حقا فينبغي أن يكون ناصرا لهم حال ظلمهم بأن يردهم عن الظلم، وحال وقوع الظلم عليهم بأن ينصرهم، لا سيما إذا كان الظالمون قد جاوزوا الحد في ظلمهم وطغيانهم. ولا يخفى على أحد تلك الهجمات الشرسة التي يقودها اليهود والنصارى والملاحدة في مشارق الأرض ومغاربها على هذه الأمة في كل بقعة من بقاع الأرض، يريدون أن يستأصلوا شأفة المسلمين، ويريدون أن يستأصلوا لا إله إلا الله من على وجه الأرض، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هجمة ظالمة شرسة بكل المقاييس. أما في مقاييسنا نحن فنحن نرى أن الشرك هو أصل الظلم، كما حكى الله عز وجل عن لقمان من وصيته لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فما هم فيه من شركهم ومن نسبهم إلى الله عز وجل الصاحبة والولد والتعب والإعياء، كل هذا هو أعظم الظلم. ولكن هذا الظلم إنما يرجع عليهم هم، ظلموا أنفسهم وضعوها في غير موضعها. خلق الله عز وجل الإنسان مكرما وجعل كل الدنيا مسخرة له وأمره أن يكون عبدا لله، فأبى هؤلاء إلا أن ينجسوا أنفسهم، إنما المشركون نجس إلا أن ينجسوا قلوبهم بالكفر بالله عز وجل وبالشرك به سبحانه وتعالى وبالشرك معه سبحانه وتعالى ما لم ينزل به عليهم سلطانا. ظلموا أنفسهم بشركهم، ثم ظلموا من وراءهم عندما منعوهم من الإسلام، حينما شوهوا لهم صورة الإسلام، حينما صدوهم عن سبيل الله، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم في زمنه، قال: أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، وإلا فإنما عليك إثم الإريسيين الذين يتبعون، الذين جعلوه رأسا عليهم فخانهم ولم يأمرهم بالعدل. جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده علم من الكتاب، وعلم أن هذا نبي صادق، ولكنه اختار أن يبوء بإثمه وبإثم من اتبعه. ولذلك فهؤلاء ظلموا أنفسهم أولا، ثم ظلموا أتباعهم الذين جعلوهم رؤوسا عليهم. والأمة الإسلامية رسالتها أن تخرج هؤلاء المظلومين الظالمين في آن واحد، أن تخرجهم من الظلمات إلى النور، كما عبر عن ذلك أحد قادتهم يوم كانت الأمة معتزة بإيمانها، يوم كانت الأمة تحمل رايات الجهاد
في مشارق الأرض ومغاربها تحارب في كل الجبهات والله عز وجل معها. آنذاك قال ربعي بن عامر رضي الله عنه: إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كانت هذه هي رسالة المؤمنين، ولذا قال لهم صلى الله عليه وسلم: أنتم أنفع الناس للناس، تجرونهم بالسلاسل إلى الجنة، تجاهد هذه الأمة في سبيل الله عز وجل، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فتحت الأمة الإسلامية الأمصار من شرق الكرة الأرضية إلى غربها، فما استعلوا على الخلق وما نهبوا الأموال وما أهلكوا الحرث والنسل، وإنما حملوا مشاعل النور إلى هؤلاء القوم، أخرجوهم من الظلمات إلى النور. كانت هذه هي رسالة هذه الأمة، فلما غابت هذه الرسالة ها هي البشرية تئن تحت هذا الظلم، يظلمون أنفسهم بأنفسهم حينما يستمرون على شركهم، حينما يستمرون على باطلهم، حينما يستمرون على النتن الذي في قلوبهم. حياتهم الدنيا شقاء، وما ينتظرهم في الآخرة أشد وأشقى، يجأرون مما هم فيه من ضيق ونكد مع سعة الدنيا عليهم ومع فتح أبواب الدنيا عليهم، يشتكون من القلق والاضطراب حتى صارت حضارتهم هي حضارة القلق. وكل هذا والمفتاح في يد المسلمين، ولكنهم يصرون على أن يستأصلوا أطبائهم، يصرون على أن يقضوا عليهم. ووالله لو نظروا وعلموا لعلموا أن هؤلاء هم أطباؤهم، هم الذين يحملون إليهم العلاج من كل ما يعانون. ظلم هؤلاء الكفار أنفسهم وظلموا أتباعهم، وأبوا إلا أن يظلموا هذه الأمة أيضا ظلما مضاعفا، حينما يحاربونها من أجل إسلامها، يحاربونها من أجل توحيدها لربها، يحاربونها من أجل أنها تريد أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور. ظلم بعضه فوق بعض، وظلمات بعضها فوق بعض. فإن قال قائل: هذه موازيننا، فأما موازينهم هم فبما يزنون الأمور؟ إنهم يتشدقون ليل نهار، ويزعمون أنهم لا يعادون أحدا من أجل عقيدته، ويزعمون أنهم لا يستجيزون في حروبهم أن يقتلوا النساء والأطفال، بل ويزعمون أنهم لا يستجيزون قتل الرجال المدنيين على حد زعمهم. وها هم في كل مواقعهم يحاربون الأمة الإسلامية، إذا ما واجهوا كتيبة من المسلمين حتى ولو كانت على بدعة، حتى ولو كانت على انحراف عن شرع الله، فإنه عبر تاريخهم المعاصر مع قوة أسلحتهم وكثرة عددهم وعدتهم إنما ينسحبون في المعارك الحقيقية، فلا يجدون إلا المدنيين الذين يزعمون أنهم لا يجيزون قتلهم في شريعتهم المسماة بالشرعية الدولية العفنة التي لا تطبق إلا على المسلمين، والتي تجيز لهم كل ما يحرمونه على غيرهم، يخوضون المعارك معهم عدد وعدة وعتاد، فلا يستطيعون نصرا ولا يستطيعون إحراز تقدما، فيصبون جام غضبهم على النساء والأطفال العزل. حدث هذا في كل مواقعهم، حدث هذا في البوسنة حينما قام الجيش الصربي الذي يعد الجيش السادس في العالم، حينما قام بغزو بلاد كانوا أوروبيين مثلهم، بشرتهم بيضاء كبشرتهم، يتكلمون نفس لغتهم، بل إن مظاهر حياتهم اليومية لم تكن تختلف كثيرا عن مظاهر حياتهم. كان الحجاب قليلا، وكانت المساجد قليلة، وكانت نسخ المصاحف قليلة، إذن لا يختلفون كثيرا عنهم، ولكنهم ما زالوا ينطقون لا إله إلا الله، وتلك الذي تؤذ الشياطين لكي يؤذوا هؤلاء، لكي يستأصلوا شأفة من ينطق بهذه الكلمة، ولكن تصدى لهم المقاتلة فعجزوا رغم كل ما عندهم من عدد وعدة، فلجأوا إلى النساء والأطفال يقتلون ويغتصبون وينشرون هذه الصور على ملأ من الدنيا. هذه هي حضارتهم التي يزعمون إنهم يريدون أن يواروا فضائحهم، إنهم يريدون أن يواروا عجزهم، إنهم حتى في ميدان المعارك لا يستطيعون أن يصمدوا أمام قلة قليلة من المسلمين وإن لم يكونوا على التزام كامل بشرع الله تبارك وتعالى، فما بالك بالملتزمين بشرع الله. حدث هذا في الشيشان، جاءت روسيا القوة الثانية في العالم إلى تلك الجمهورية الصغيرة من الجمهوريات الإسلامية، فتصدى لها جيشها، ونعم الجيش جيشها، عقيدة سليمة منضبطة بشرع الله تبارك وتعالى. وها هنا ظهرت البطولة الحقيقية لأهل السنة، إنهم صدوا ذلك الجيش الغازي العاتي، فلم يجد هؤلاء إلا المدنيين يقتلون النساء أو الأطفال ويدكون المنازل على من فيها. فجاءت البطولة الثانية لهؤلاء المجاهدين التي لا تقل روعة عن البطولة الأولى. إن البطولة فقط ليس أن تكون قائدا عسكريا ناجحا، ولكن البطولة أن تشعر أنك مسؤولا عمن وراءك، وأن تقيس مصالحهم وأن تضعها نصب عينيك. لقد اختار المجاهدون الشيشانيون أن ينسحبوا من عاصمتهم رغم سيطرتهم عليها حتى يكفوا شر الروس الملاحدة عن المدنيين، فانسحبوا إلى الجبال. وإلى يومنا هذا وهم يقودون تلك الحرب الباسلة أمام تلك القوة الغاشمة التي تستخدم أنواعا من الأسلحة الفتاكة الموصوفة عندهم بأنها محرمة دولية، ولكنها محرمة فقط على المسلمين أن يقتنوها فضلا عن أن يستخدموها، أما هم فيصنعونها ويمتلكونها ويستخدمونها، لا فقط يستخدمونها في حروبهم، ولكن يستخدمونها ضد المدنيين العزل. حدث هذا في أفغانستان، لم يستطع الأمريكان أن يدخلوها إلا بعد أن سقطت قنابلهم الغبية بالخطأ كما يزعمون على مواقع المدنيين. كل يوم عشرات من المواقع تسقط عليها القذائف بطريق الخطأ كما يقولون، حتى أجبروا المجاهدين هناك أن ينسحبوا إلى الجبال حتى لا تسقط القذائف خطأ على غيرهم من المدنيين، ونعم ما فعلوا. وها هم يكررون الكرة في كل مرة، يعجزون عن المواجهة العسكرية وإن كان الذين أمامهم أقل عددا وعدة، بل إن كان الذين أمامهم ليسوا من المسلمين الصادقين الذين يعتصمون بالله عز وجل، ولكن الله عز وجل قد ينصر أهل البدع على أهل الكفر إذا كانوا يحاربون على لا إله إلا الله، وإذا كانوا يحاربون على مجرد انتسابهم لدين الله عز وجل. لا يجد اليهود من يصبون عليه جام غضبهم، ولا يجد اليهود من يفأرون منه إلا النساء والأطفال، يدكون عليهم المنازل، بل يدكون عليهم المستشفيات، بل يضربونهم في الطرقات لكي يزداد عدد القتلى، ولكي يقولوا من كل قتيل منا قتلنا عشرة منهم، ولقد قتلوا أناسا عزل يزعمون أن قتلهم محرم في شرائعهم الدولية، ولكنهم يريدون أن يواروا خجلهم، ويريدون أن يواروا ضعفهم، ويريدون أن يوالوا جبنهم. وإن كان أهل السنة قد انسحبوا من مواقع حماية للمدنيين، فإن أهل البدع من الشيعة وغيرهم ليست عندهم هذه الموازين، وبالتالي يشاركون في ظلم إخوانهم الذين توجه إليهم الضربات نيابة عنهم، نعم يقومون بنكاية عظيمة على العدو اليهودي، ولكنهم في ذات الوقت يعلمون أن الرد إنما يأتي على إخوان لهم لا يملكون على عن أنفسهم دفعا، ومع ذلك هم مستمرون، لأنهم لم يفقهوا دين الله، أو لأنهم لم يتربوا في مدرسة السنة التي تربي قادتها على أن يطلبوا النصر لدين الله لا لأنفسهم، وأن يطلبوا الرفعة والعزة للمؤمنين لا لحزبهم ولا لقوميتهم. فلما كان هذا هو غرض المسلمين، لما كان هذا هو غرض الصادقين، كانوا يحسبون الأمور على ما هي عليه. أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرجع عام الحديبية لا يعتمر بيت الله الحرام، مع أنه كان قادرا أن يدخل على المشركين عنوة، لأنه لو دخل عليهم عنوة لقتل بعض المسلمين المستترين بإسلامهم في مكة. فأجل الله عز وجل الفتح، بل شرع لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعاهد المشركين 10 سنوات كاملة، لو استقاموا عليها لاستقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فعاهدهم صلحا 10 سنوات حماية لهؤلاء المؤمنين. هذا ما يدركه أهل السنة في حروبهم وفي قتالهم، فلا يضحون بإخوان لهم على لأنهم مدنيين أو غير ذلك، وإنما يحسبون حسابات المصالح والمفاسد بمجموع الأمة كلها، بمجموع دمائها وأموالها، فينظرون هل يستطيعون أن يحدثوا نكاية في العدو، أن يوقعوا منه أكثر مما يوقع هو في المسلمين، أم أن الأمر على خلاف ذلك. بالغ هؤلاء الكفار في ظلمهم لأنفسهم، وفي ظلمهم لأتباعهم، وفي ظلمهم لأهل الإسلام، فوجب على من لم يكن متعرضا لذلك الظلم أن يشعر بشعور الجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فينبغي على جميع المؤمنين، ينبغي على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يشعروا بشعور الجسد الواحد مع إخوانهم الذين تنهامر عليهم القذائف ليل نهار، ولا يملكون حتى حق التفاوض، فإنهم لا يعرفون من الذي يدير الحرب ومن الذي بوسعه أن يوقفها. وكأن الشاعر كان يتحدث بلسانهم حينما قال: نصحو على صوت الرصاص كأننا زرع وغارات العدو حصاد، أما لنا في المسلمين أحبة، أما لنا سعد ولا مقداد، ووالله ثم والله إن لهم في المسلمين أحبة، تتقطع قلوبهم ألما وحسرة على ما يصيب إخوانا لهم مستضعفين في دين الله عز وجل، ولكنهم لا يملكون إلا سلاح الدعاء، وما أنجعه من سلاح متى خرج من قلب مشفق، متى خرج من قلب مقبل على الله عز وجل، شاعر بنكبة إخوانه، شاعر بآلامهم، ولا ويملكون. وهذا أيضا لا يمنع أن من يملك غير هذا بأن يتبرع لهم من ماله، وبأن ينصر قضيتهم، وبأن يوضح ما يتعرضون له من ظلم وبغي. فكل هذا مما ينبغي أن يفعله المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لإخوانهم المستضعفين، لأن الأذى الذي يصيب مسلما فضلا أن يصيب 10 أو 100 أو 1000 المسلمين، أو يصيب طوائف كبيرة من المسلمين، ينبغي أن يكون ألما لجميع المسلمين يتألمون له. وينبغي أن لا يقبلوا بأن يتكلم الناس عن آلام للفلسطينيين وآلام للبنانيين، إنما هي آلام المسلمين، وإنما هي كما صرحوهم في غير مرة حرب صليبية من الغرب الصليبي الكافر على بلاد المسلمين، تختلف حينا وتختلف في اختيار المواقع والأهداف، ولكنها في النهاية حرب من هؤلاء على دين الله عز وجل. فينبغي أن نشعر جميعا بشعور الجسد الواحد، وينبغي أن نشعر جميعا بما يتعرض له هؤلاء المستضعفين، وأن نكون معهم بقلوبنا. وعمل القلب من أهم الأمور، لا يستهين أحد به، فإن الله عز وجل قد قيد كل شيء بالاستطاعة إلا عمل القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هؤلاء المستضعفين ينبغي أن تجعلهم في قلبك وفي عقلك، ينبغي أن تجعل لهم دعاءك في صلاتك، ينبغي أن تبين قضيتهم وأن تنشرها. وأما المجاهدين من أهل السنة فيستحقون فوق هذا مزيد من الدعاء، يستحقون فوق هذا مزيد من الحب، فإن حب الناس في قلوبنا ينبغي أن يتفاوت بمقدار قربهم أو بعدهم من دين الله عز وجل، وبمقدار حرصهم على طاعة الله عز وجل. فينبغي أن تعمر القلوب بحب هؤلاء الذين نرجو أن يكونوا ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وإن كان المسلم يعيش في زمن أو في مكان المقدم فيه جهاد الحجة والبيان بأن يوضح دين الله وأن يدعو إلى دين الله وأن يرد شبهات الكفار والمنافقين وأن يعلم الناس دين الله عز وجل، فينبغي أن يكون قلبه معلق بإخوان الله قد يكون في أزمنة أو أمكنة أخرى. كان واجب الوقت عندهم أن يخفوا في صفوف هذه الهجمات البربرية التترية التي يقودها هؤلاء الكفار من مشارق الأرض ومغاربها، يريدون استباحة بيضة هذه الأمة. فلهؤلاء أيضا ينبغي أن يتوجه منك مزيد من الدعاء، ومزيد من المحبة، ومزيد من الثناء، ومزيد من الإعانة. وهذا أيضا لا يمنع أن ننصح من تجاوز منهم، فإننا ننطلق من هذه القاعدة النبوية: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإنما ننصح المجاهدين من أهل السنة في العراق أن يضبطوا أنفسهم وأن يصبروا وأن لا يبغوا على من بغى عليهم، وأن يتقوا الله في من لم يتق الله فيهم. إنما نوجه نصائحنا إلى مجاهدي أهل السنة في العراق ألا يعاملوا الشيعة بالمثل، وألا يبدأوهم بقتال، وألا يتبعوا أفرادهم من الذين ربما يكون ملبس عليهم أو لم تقم عليهم الحجة. ننصح مجاهدي أهل السنة في كل مكان أن يوازنوا بين المصالح والمفاسد في كل خطوة يقدمون عليها، وأن يصبروا متى وجدوا أن الأمر يقتضي أن يصبروا، وأن يقدموا متى وجدوا أن الأمر ينبغي أن يكون فيه إقدام. ولكنهم في الجملة حملة راية هذه الدعوة، وهم في الجملة يسدون ثغرة من ثغرات هذه الأمة، وهذه الأمة بفضل الله عز وجل أمة متكاملة، أمة لا ينقطع منها الخير. قد يقل هذا الخير إذا ما قرنت أحوال هذه الأمة في زماننا بأحوال الصحابة والتابعين لعلمت أن البون شاسع، وأن الأمة قد تركت كثيرا من الخير الذي معها، ولكنه لا ينعدم أبدا بفضل الله عز وجل، وستبقى راية هذه الأمة مرفوعا بفضل الله تبارك وتعالى. فينبغي على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن تظل قلوبهم معلقة بإخوانهم، سواء هؤلاء الذين يقودون ساحات الجهاد أو هؤلاء المستضعفين الذين تنهمر عليهم تلك القذائف الغادرة التي تأتي من هؤلاء الذين مرنوا على الغدر وضربوا عليه. ومن عجيب أمرهم أنهم من قمة وقاحتهم ومن استعلائهم وكبرهم أصدر خاماتهم فتوى بأنه يجوز لهم أن يقتلوا النساء والصبيان في زمن الحرب استنادا إلى التوراة المحرفة التي في أيديهم. وهذه الفتوى قد تمثل مفاجأة للذين يظنون أن الإسلام فقط هو الذي جاء بشريعة الجهاد، ولكنها لم تمثل مفاجأة لنا، فنحن نعلم أن موسى عليه السلام هو أول نبي شرع له الجهاد، ثم شرع بعد ذلك لبني إسرائيل حتى شرع لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكان الله عز وجل يهلك أعداء الأنبياء بأمر من عنده سبحانه وتعالى. ومن أول شريعة موسى عليه السلام شرع للمؤمنين أن يجاهدوا أعداء الله عز وجل، فنكل اليهود مرارا عن الجهاد في سبيل الله ولم يجاهدوا إلا مرات يسيرة في تاريخهم جاهد فيها مؤمنون صادقون من بني إسرائيل، فأثنى الله عز وجل عليهم وأثنى رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم. وأما سائر تاريخ بني إسرائيل فإنهم قالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ونكلوا عن الجهاد مرة بعد أخرى وتركوا بيت المقدس الذي يتشدقون بحقهم فيه لأنه قد بناه أنبياء بني إسرائيل. ونعم بناه أنبياء بني إسرائيل، ولكنه حق لمن اتبع هؤلاء الأنبياء ولم يتبعهم إلا المسلمون، فهو حق لنا لأنه بناه نبينا سليمان، ومن قبله نبينا داود، ومن قبله نبينا يعقوب. كل هؤلاء أنبياؤنا لا أنبياؤهم، يتشدقون اليوم بأن هذا ملكا لهم، فأين كانوا يوم سيطر عليه الرومان الذين يناصرون اليهود اليوم؟ أين كانوا يوم سلبهم الرومان فلسطين بأسرها وجعلوا بيت المقدس اسطبلا للخيول؟ وظل هكذا إلى أن جاهد من أجله المسلمون، إلى أن أريقت من أجله دماء زكية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء أبو عبيدة وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، عمرو بن العاص الذي رددنا له الجميل بطريقتنا النكراء فلم نحفظ له دوره البارز في فتح بيت المقدس، ولا أنه هو الذي كان قائدا لفتح مصر وهو الذي أتى إلى الإسلام بها. أتى هؤلاء وسالت دماء زكية لينتزع المسلمون بيت المقدس من أيدي الروم وليطهروه وليعيدوا بناءه. أين كان هؤلاء المدعون؟ إنهم شرع لهم الجهاد ولكنهم لم يجاهدوا عبر تاريخهم إلا في فترات قليلة، ثم لما كتبوا التوراة وحرفوها وبدلوها كتبوها بتلك النفسية التي تمتلئ حقدا وغيظا لا على المسلمين فحسب بل على البشرية بأسرها. وإن كان حقدهم على المسلمين أشد، لأن آخر المواجهات كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الروم لما شردوهم أول مرة بقي لهم وجود رمزي في جزيرة العرب حتى أزاله النبي صلى الله عليه وسلم. لما كتبوا التوراة المحرفة ضمنوها بأنهم سيقاتلون يوما ما، وأن الله وكذبوا على الله عز وجل أن الله شرع لهم في القتال أن يقتلوا النساء والصبيان. ونحن وإن لم يكن معنا التوراة الغير محرفة فإن معنا القرآن، وإن معنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها النهي عن قتل النساء والصبيان من الكفار. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان. وغالب الظن أن شرع موسى عليه السلام كان كشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن هؤلاء يكذبون على الله ويكذبون على رسل الله، فنسبوا إلى الله عز وجل أنه أباح لهم قتل النساء والصبيان، وهذا لأنهم لا يقدرون إلا على ذلك، ولا يستأسدون إلا على النساء والصبيان، ولكننا نتساءل أين هؤلاء الذين يملؤون الدنيا ضجيجا حول شريعة الجهاد في أمة الإسلام؟ أين هؤلاء الذين يطلبون من المسلمين أن يحذفوا آيات الجهاد من قرآنهم، وأن يحذفوا أحاديث الجهاد من سننهم، وأن يغيروا تاريخهم فيمحوا تاريخ جهاد الصحابة والتابعين فمن بعدهم، حتى يصيرون أمة مستأنسة، حتى يقبلوا أن يوجدوا في المجتمع الدولي؟ فلما يقبل أن يكون اليهود على رأس ذلك المجتمع الدولي وهم مع ذلك يقتلون النساء والصبيان؟ وليس فقط سلوكا عمليا يقال أنه انحراف من قائد أو اثنين، بل خرجوا ليقرروه أنه دين لهم وأن دينهم هو قتل النساء والصبيان. فما سمعنا من معترض، وما سمعنا أحدا قال عنهم أنهم إرهابيين وأن دينهم دينا إرهابيا، وما طالبهم أحد بأن يغيروا توراتهم، وجدير بها أن تغير وهي محرفة ومكذوبة على الله عز وجل، وما خرج حتى أذنابهم من المنافقين والعلمانيين في بلادنا الذين ما فتئوا يفتون في عدد المسلمين، لم يعترض منهم معترض ولم يتكلم منهم متكلم. هذا هو الإرهاب بعينه، يقرر نظريا ويمارس عمليا. ومن أجل ماذا؟ ليس من أجل إعلاء دين الله كما هو جهاد المسلمين، ولكنه من أجل ملك بني صهيون، ولا أحد يستطيع أن يتكلم. احفظوا هذه، فإن الأزمة ستنتهي غالبا بإذن الله تعالى، وستعود الأمور إلى مجاريها، وسيخرج من يطالبنا نحن المسلمين فقط أن نحذف آيات الجهاد وأحاديثها، وأن نغير تاريخنا، وأن لا ندرس لأبنائنا سيرة الصحابة والتابعين، وأن لا نمنيهم بأن يكون فيهم مثل عمرو وخالد والمقداد. إن نحن فقط الذين سنطالب بذلك. إن الأحداث يمكن غالبا ما تمر، ولكن الآفة أننا لا ننتفع حتى بالعظة والعبرة، لا نأخذ عظة وعبرة. فاحفظ هذه العظة وخذها معك، ولا تنساها أبدا حينما يذكرون لك بعد ذلك أن المسلمين والمسلمين فقط ينبغي أن يتنازلوا عن شرعهم حينما يوصم المسلمون والمسلمون فقط بأنهم إرهابيون. فليسأل هؤلاء عن هذه الفتاوى التي خرجت من عند هؤلاء اليهود، ولم يقدر أحد أن يعترض عليها ولو بشطر كلمة. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يدمر اليهود والصليبيين. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإن كنا طبقنا هذه القاعدة النبوية انصر أخاك ظالما أو مظلوما على هؤلاء المدنيين المظلومين المستضعفين الذين تنهمر عليهم قذائف الشرك فتقتلهم وتسفك دماءهم، وطبقناها أيضا على إخواننا مجاهدي أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها أن يضبطوا جهادهم بشرع الله تبارك وتعالى، فهذه نصيحة لرد نوع من الظلم قد يوجد في بعضهم، وفي ذات الوقت أيضا حيث أنهم مظلومون بأنهم يقاتلون من أجل دينهم ومن أجل دفاعهم عن دينهم، فهم أيضا يحتاجون منا ما يحتاجه كل مسلم مظلوم من أن يشعر على الأقل أن له إخوانا يتعاطفون معه ويشعرون بشعوره. فإن هذا أيضا ينبغي أن يطبق على مقاتل الشيعة، فإننا نعتقد رغم كل ما فعلوه من خيانات عبر تاريخهم، ورغم أنهم باعوا بغداد للتتار وباعوا بيت المقدس للصليبيين في القديم، وعادوا وباعوا العراق وأفغانستان مرة أخرى للروم وللغرب في هذا العصر الحديث، إلا أن ما زلنا نعتقد أنهم مسلمون. فما داموا أنهم مسلمون فلننصرهم ظالمين أو مظلومين، فلندعو لهم متى ظلموا ومتى سقطت عليهم قذائف الأعداء أن يرد الله عز وجل عنهم تلك القذائف، وأن يمكنهم الله عز وجل
من ردها بمثلها وبأضعاف أضعافها، فهذا حقهم علينا طالما اعتقدنا أنهم ما زالوا في دائرة الإسلام، فهذه نصرتهم باعتبارهم مظلومين، وأما نصرتهم باعتبارهم ظالمين فإننا ينبغي أن نطالبهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل من احتواء تلك الكتب التي ما زالت تمتلئ بها مكتباتهم رغم أنهم يتبرؤون مما فيها، والتي تزعم أن القرآن زيد فيه ونقص، والتي تصدق حديث الإفك في عائشة رضي الله عنها، فإنه لا يكفي فقط أن يقولوا أنهم لم يعودوا يعتقدوا تلك العقائد حتى يأتوا بهذه الكتب فيحرقوها ويتلفوها، وحتى يعلنوا على الملأ وفي وسائل إعلامهم التي يمتلكون منها الشيء الكثير، حتى يعلنوا أنهم تابوا إلى الله توبة نصوحة من هذا التاريخ الأسود الذي كان لهم من الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يتوبوا عما بقي عندهم من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمثلهم طريقة الذي يزعم أنه قد تبرأ من تكفير الصحابة، وتبرأ من سب عائشة رضي الله عنها، وتبرأ من ادعاء تحريف القرآن، إن أمثلهم طريقة ما زال يدعي أن أبا بكر وعمر قد غصبا عليا رضي الله عنه الخلافة، وهذا قدح في الشيخين لا ينبغي لمسلم صادق أن يرضى به، ولو في ملاحم القتال، ولو في عند هجمات الأعداء، فإننا لم نؤتى إلا من قبل الطعن في هؤلاء الصحابة الأخيار، ووالله إن للمسلم حرمة عند الله عز وجل تفوق حرمة البيت الحرام في البلد الحرام في الشهر الحرام، فكيف بحرمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بحرمة وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهريه رضي الله عنهم؟ إن من أهم أسباب نكبات الأمة ومن أهم أسباب تسلط أعداء الأمة عليها وجود هذه الفرقة التي سببها ليس تبيين باطل المبطل كما يظن البعض، إن الفرقة سببها وجود الباطل أصلا، وإن الوحدة لا تحصل إلا متى نصح المبطل أن يتراجع عن الباطل وأن يرد هذا الباطل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فمن نصرة هؤلاء أن ننصرهم ظالمين أو مظلومين، وإذا كانوا مظلومين فإنا ندعو لهم أن ينتصروا على عدوهم الكافر الظالم، وأما ظلمهم فيبقى أن نرده عليهم وأن نأمرهم بأن يتوبوا إلى الله عز وجل توبة صادقة، وأن يعلنوا ثناءهم على الشيخين صراحة، وأن يعلنوا أن خلافتهما كانت خلافة عدل وحق، وأنهما لم يغصبا عليا رضي الله عنه الخلافة، وحاش لهم أن يكون فيهم غاصب، وحاش لهم أن يكون فيهم مبتدع فضلا عن كافر. إننا وإن كنا نقول أن عدو عدونا ينبغي أن يكون صديقنا، وأنهم إذ أحدثوا نكاية في اليهود فينبغي أن نواليهم من أجل هذا، فما بالنا بعدو أئمتنا وعلمائنا وساداتنا اختارهم الله أئمة لنا بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نكون متوازنين في مشاعرنا وألا تجرفنا العاطفة معهم بحكم كونهم مسلمين، مع أهمية وجودها ومع أهمية التنبيه عليها، ألا تجرفنا أن نغمط حق أفاضل الخلق بعد الأنبياء، وأن نقصر في الدفاع عنهم، وأن نقصر في الذود عنهم. هذا إذا ما حكمنا هؤلاء إلى ما يعلنوه من أنهم لا يعتقدون إلا أن أبا بكر وعمر قد غصب الخلافة من علي، وأما لو كان فيهم من يعتقد أنهما قد ارتدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد أو يصدق حديث الإفك في عائشة رضي الله عنها أو يزعم أن القرآن قد زيد فيه ونقص، فمن كان هذا حاله فاليهود والنصارى أفضل منه، ولكنهم إذ نفوا هذا بقوا على الإسلام، وبقي أن يتوبوا إلى الله من سب الشيخين، وأن يتوبا إلى الله من الطعن في تاريخنا، وأن يتوبا إلى الله من تفريق الأمة. هم الذين يفرقون الأمة حينما يتكلمون عن الصحابة رضي الله عنهم ويطعنون فيهم، وهم الذين يفرقون الأمة حينما يوالون أعداء الله ويعاونونهم على أهل السنة. وليس هذا من التاريخ فقط، بل هو واقع أمام الجميع، تنقله وسائل الإعلام أمام أعين الجميع. فإن قال قائل: هل وسعنا في وقت مواجهة الكفار أن نؤجل هذه الخلافات؟ إننا لا يمكن أبدا أن نلغيها، بل لا بد أن نستمر على ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأما تأجيلها فأمر محتمل لو كان أهل السنة والشيعة مثلا في جبهة واحدة، فإنه قد يسعهم أن يؤجلوا خلافاتهم. ولذا فنحن نقول أنه لو كان لأهل السنة في لبنان خيار في أن يقاتلوا أو لا يقاتلوا، فبوسعهم أن يؤجلوا الخلافة مع الشيعة، وبوسعهم أن يواجهوا عدوا مشتركا. ولكن للأسف أن الشيعة لم يبقوا لأهل السنة خيارا، بل تركوهم عزلة يواجهون غارات الأعداء دون أن يكون معهم خنادق كالتي مع غيرهم، ولا أسلحة متطورة كالتي مع غيرهم، ولا غطاء يحتمون به. فلم يبق لأهل السنة في لبنان خيارا، حتى يطالبنا مطالب بأن نطالب أهل السنة هناك بأن يؤجلوا خلافاتهم. وبقي أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها الخوف أن ينخدعوا بهذه العقيدة، وأن يسيروا في ركبها، وأن لا يقوموا بحق عائشة رضي الله عنها، ولا بحق أبي بكر وعمر، ولا بحق الصحابة في الذود عن عرضهم. فنحن نطالب المسلمين أن تمتلئ قلوبهم فرحا بكل ما يصيب أعداءهم من اليهود والنصارى من أذى، وأن يوالوا من كان على الإسلام وإن كان مبتدعا، وأن يدعو له بالنصر، ولكن في ذات الوقت أن يحافظوا على صفاء عقيدتهم، وأن لا يسمحوا لعقيدتهم أن تنحرف بسبب الإعجاب بموقف أحد كان نصره الله عز وجل لأنه ما زال مسلما. ولو كان الأمر بين البدعة والسنة لنصر الله السنة على البدعة، وإن كان الأمر بين البدعة والكفر فإن الله عز وجل ينصر أهل البدع على أهل الكفر. وكم من معارك عبر التاريخ نصر الله فيها بعض أهل البدع على أهل الكفر، لأنهم في الجملة إلى الإسلام ينتسبون. فنسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويزل فيه أهل معصيته، ويحكم فيه بكتابه، ويتحاكم فيه إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعظم فيه صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصار على طريقتهم وعلى منهجهم. اللهم اجعلنا خير خلف لهم، اللهم ارزقنا السير على طريقتهم، اللهم واحشرنا معهم، اللهم واحشرنا معهم، اللهم قاتل اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أنزل عليهم السكينة، وثبت الأرض من تحت أقدامهم، وزلزل الأرض تحت أقدام عدوهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.